مستبشرين رب المشركين والمغرب لا اله الا هو فاستخدمه وكيلا. يعني لا اله الا هو فاستخدمه وكيلا تكل اليه مهامك فانه سيكفيكها. قال ابن جرير فاستخدمه وكيلا فيما يامره وطيب اليه اسبابك واصبر على ما يقولون. انت طبعا مستخدمه وكيلا انظر كيف اخترجت بخصائص الالوهيه رب المشرق والمغرب وهذا ليس الا لله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى فاستقيمه وكيله. يعني بما انه هو رب المشرق والمغرب وبما انه لا اله الا هو فلا رب غيره ولا اله معبود بحق سواه. فبالتالي استقيمه وكيلا يعني لا تكل امورك الى غيره فتوكل على الله وحده. فهذا مما يبين ان التوكل عباده لا تنبغي ان يوجه الى غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان تتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل في السجود والركوع واضح لا ينبغي ان يوجه الا الى الله وان كان شركا. هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل ومعنى توكلت على الله. ولذلك في تفسير قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. ليس معنى حسبك الله والمؤمنين هم ايضا حسب توكل عليهم نحن لان التوكل عباده لا تنصرف الا عباده. فلا يصح ان يقول رجل لاخر توكلت على الله وعليك فياتي اخر يقول لا من قلت واو لابد تستعمل كل ما تقتضي رجل المرتبه فتقول ثم لا حتى ثم ينصحك بالضبط الى كل واحد استجبت لله ثم لك هل هذا يقبل؟ فكذلك لا ينفعش تقول توكلت على الله ثم عليه لان التوكل لا يكون الا الله وحده فقط بخلاف الامور الاخرى. فيمكن ان يعني تستعمل فيها رجل التراضي ثم تستفيده وسيله واصبر على ما يقولون من الاذى والكذب للقراء عليك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اي بالاعراض عن مكافاتهم بالنسبه. هذا هو الهجر الجميل ان تعرض عن مقابله الاذى باذى مثله. هذا هو الهجر الجميل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذا كقول الله تبارك وتعالى ودع اذاهم وتوكل على الله. اعرض عن اذاهم وتوكل على الله وذرني والمكذبين اي دعني واياهم دعني والمكذبين وذرني والمكذبين دعني واياهم وكل امرهم الي فان لي غنيه عنك بالانتقام منهم. وذرني والمكذبين اولي النعمه. النعمه اي تنعم ويريد بذلك عز وجل صناديق قريش ومترفيهم وذرني والمكذبين اولي النعمه اولي الفرح من قراضين قريش ومهلهم قليلا. ومهلهم قليلا اي تمهل عليهم زمانا او انهالا قليلا. ان لدينا امثالا اي قيودا ونحيلا اي نارا شديده الحر والافتقار وطعاما ذا غصه اي طعاما يغط به اثره فلا يثيره وعذابا اليما اي ونوعا اخر من انواع العذاب مؤلما لا يعرف كله. يعني كما ان في الجنه نعيما يقول الله عز وجل فيه اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. وكذلك كما ان في الجنات ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن لبشر ان يتصور كله فكذلك في النار في الجهه المقابله فيها من العذاب ما لا يخطر على قلب بشر ولا يمكن ان يدرك كله يعني هو فوق طاقه البشر ولا يستطيعون تخيله. فليس في الجنه ايضا مما في فليس في النار مما في الدنيا ايضا الا الاسماء في حقيقه التصور كما نقول في الجنه. قوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين قل ان عمد ومزلهم قليلا ان لدينا امثالا وجحيما وطعاما لا غصه وعذابا اليما اي نوعا اخر من انواع العذاب مؤلما لا يعرف كله اي فلا ترى موكولا اليه امرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يعني مهما وكلت امرهم الى اي احد فلن تجد موكولا اليه لن تجد احد تقاوم اليه امرهم وحسابهم والانتقام منهم اشد انتقاما من الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى وطعاما لا غصه وعذابا اليما اذا كان لدينا امثالا وزكيه وطعاما لا غصه وعذابا اليما لا يجتمه كله ولا يدركه احد ابدا فحقيق الا تفوض امرهم ولا تكل حسابهم ولا ترمي الانتقام منه الا من الله سبحانه وتعالى لانه هو اقدر الناس على يعني مجازى به والانتقام منه فهذا هو المعنى اي فلا ترى منقولا اليه امرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يوم ترجف الارض والجبال اي تضطرب وترتد بالزلزال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اي رملا متفرقا منثورا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم اي باجابه من اجاب وإذا من أبى سوف يشهد عليكم اي ايها الامه المحمديه من الذي اجابه ومن الذي ابى واستنكف عن القيام بفرائضه انا ارسلنا اليكم طبعا هذا خطاب لكل الكفر لجميع العالمين من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني يدعوه إلى الحق فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا ثقيلا وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا قيما وكان نلاحظ لفتنا النظر مرارا الى هذه الملاحظه يعني فرعون لعتوه وشده كفره دائما نلاحظ ان ارسال موسى عليه السلام يغلب عليه انه ارسل الى فرعون الى فرعون واضح لماذا لان فرعون كان يعني يستعبد قوما فكان يطلب منه ان يعبدوه يا ايها البلاء ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى فعكى عدوا كبيرا وطغى طغيانا عظيما فلذلك لان قومه كانوا تبعا له كذبين تبعا له كذلك ياتي دائما عصارته للكلام بحق فرعون ثم ياتي قومه على سبيل تبعيه مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى هنا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا اي ثقيلا لقى ياتي سيره الملا الى فرعون وملائه يسمى ضد من ذكر الشعب نعم يجيب ربه تابعا له الى فرعون وملائه فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان بيلا اي كيف تكون انفسكم ان بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول لا ركب لا ركب يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فإذا كان يوم القيامة حاله لا ركب وهو يعني يوم يجعل ولدان سيلا الطفل الصغير الوليد وفيه فيه من اهوال يوم القيامه لكن هذا حال الطفل الذي لم يرتكب معصيه ولا ذنبا فكيف يكون الاهوال بحق من على هؤلاء يعني الولدان فكيف تتقون ان كفرتم يعني ارسلنا اليكم الرسول فكيف تتقون كيف تقول انفسكم ان تقيتم على كفركم ان كفرتم يعني إن تقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر أنه يوم يجعل الولدان سيلا يقال في اليوم الشديد إنه لم يفيد نواصي الأطفال انه لم يشيب مواقيا الاطفال. فهذا كلام جاري نذر المثل وليس ذلك على حقيقته، لان الامه مجمعه على ان الاطفال لا تتغير حلاهم في الاخره الى الخير. والاصل في هذا ان الهموم والاحزان اذا توالت على الانسان ساب سريعه. على اي الاحوال عن هذا الكلام نسبه القاسمي الى ابن ابي الحديث، واضح؟ وكان هذا يعني اجتماع تعرفون من هو ابن ابي الحديث الذي ينسب اليه نهج البلاغه، الذي ينسب اليه صاحب نهج البلاغه. فهنا يستبعد هنا يعني ان يكون الكلام على حقيقته، ومن الذي يمنعه ان يكون على حقيقته؟ وايضا قول هنا الاطفال لا تتغير حلاهم في الاخره الى الشيء، كلامنا الان في اهوال يوم القيامه وليس في وجدان الجنه، لكن الكلام على اهوال يوم القيامه. يقول ابو خير المتنبي من حقيقته التي مطلعها لهذا القلوب سيرته لا تعلم عرضا مررت وخلت اني اسلم. قال والهم يختلف الجسيم نحافه ويصيب ناقية الصبي ويهرمه، والهم يختلف الجبين نحافة، شخص الجبين المليء إذا أصابه الهم فإنه يعني يعود نحيفا بسبب الهم فقط، مش بسبب مثلا أمر يرجع إلى الغلاء، فإن ذلك الهموم قد يزيد السحر من شخص الجبين. والهم يختلف الجبين نحافة ويصيب ناقية الصبي ويهرمه، وهذا الصبي يسير. فكيف تتقون او انتحرتم يوما يجعل الجاي فيها السماء منخفض به؟ قال الجمحري وصف لليوم في الشده ايضا، وان السماء على عظمها واحكامها تنخفض فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ يعني السماء المحكمه البنيان شديده القوى تنخفض من اهوال يوم القيامه، فكيف بغيرها من الخلائق؟ هل هنا ملاحظة هنا في وقت السماء بالانتظار؟ السماء منفطر به، هل في تجلس تغرتم؟ السماء منفطر به، يعني السماء تنفطر، يعني السماء طبعا غير مؤنث ويصفت هنا بالمذكر، السماء منفطر به، واضح؟ فلماذا لم تؤنث الصفة؟ قال السليم لم تؤنث الصفة لأحد وجوه، منها تأويله بالمشتق، تأويله بالمشتق، ومنها أنها على النسب، يعني السماء ذات انفطار، ذات انفطار نحو مرجع وحائل، ومنها أنها تذكر وتؤنث، إن كلمة السماء قد تذكر وقد تؤلم، ومنها أننا اسم لي يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأليم. وقوله تعالى منفطر به، هذه التاء سببية أو للاستعانة أو بمعنى فيه، من آخر الباء هنا إما بمعنى إما أنها سببية، السماء منفطر به أي بسببه بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة أو بمعنى فيه، السماء منفطر فيه، كان وعده مفعولا أي لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم. إن يقول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات الناطقة بالوعيد الشديد تذكرة أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ، فمن اتخذ الى ربه سبيلا اي بالايمان به والعمل بطاعته، ان هذه تذكره، فمن اتخذ الى ربه سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، اي تتهجد فيه هذه التارات المختلفه وتتسمر للعبادة فيه هذا التسمم امتثالا لامري وتذكرا اليه. ان ربك يعلم انك تكون ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفه من الذين معك، اي يعلمهم كذلك، يعلم انهم يقومون معك كذلك. والله يقدر الليل والنهار، اي يجعل هنا على مقادير يميلان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد احدهما في الاخر وبالعكس، مما يشق لأجله المواربة على قيامه بما علمه من كل. والله يقدر الليل والنهار يجعلها على مقادير تجري عليها، احيانا يستويان احيانا يؤخذ من الليل في النهار فيصير النهار اطول كما في الصيف، واحيانا يؤخذ من النهار في الليل فيكون الليل فما فيه الشتاء وهكذا. فهذا معنى الله يقدر الليل والنهار لان يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتاره يعتدلان وتاره يزيد احدهما في الاخر وبالعكس، مما يشق لاجله المواراه على قيامه بما علمه من كل. والله يقدر الليل والنهار، فمن اجل هذا التفاوت وضع علم ان لم تحصوه فتاب عليه، او المعنى والله يقدر الليل والنهار يقدر فيهما ما شاء من الاوامر، ومنه تقديره في قيام الليل ما قدره مما امر به اول السوره من التخيير ترخيصا وتيسيرا، يعني يقدر لكم اوقات الذي الوقت الذي تقومون به على سبيل التخيير، كما جاء في اول السوره خذ الليل الا قليلا نصفا او نصفه او نصفه قليلا او جزءين ورد في القران تصير. فهذا التخيير للترخيص والتيسير من وهو لهم المكتوب على المعنى التخيير الثاني الايه؟ بمعنى والله يقدر الليل والنهار. علم أن لم تحصوه، علم أن لم تحصوه، الهاء تعود إلى قيام الليل، علم أن لم تحصوه هذا يعود إلى قيام الليل على النحو الذي جاءتكم عليه، أو قيام الليل كله للحرم والعسر، علم أن لم تحصوه لن تطيقوا ولن تقدروا على قيام الليل كله، لأن في هذا حرجا ومشقة وعسرا وإنهاكا لأبدانكم، علم ان لم تحصوه لن تطيقوا هذا قيام الليل كله، فتاب عليكم اي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، علم ان لم تحصوه فتاب عليكم اي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، انتبهوا لهذا التفكير، وفي بعض التاب عليكم يجب معك بالمعنى الاخر الساعه مغفره الذنوب وكذا، انما هو المقصود تاب عليكم بايه؟ بالتخفيف عليكم، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، فقرأوا ما تيسر من القرآن أي في صلاة الليل بلا تقدير، لا تيسر بلا تقدير، أو المراد لا تتجاوزوا ما قدره لكم رحمة بأنفسكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني ما قدره الله لكم لا تتجاوزوه رحمة بأنفسكم، وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الحرص عليه شوقا إلى العبادة ودقا إلى الكمالات. قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن تكون منكم مرضى، يعني يبعدهم المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض أي لتجارة غيرها فيقعدهم ذلك عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي لنصرة الدين فلا يتفرغون للقيام في الليل، فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، ولا تحرموا أنفسكم، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم يذكر الصابرين رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، يقول الأول: ذهب كثير من السلف الى وجود قيام الليل المفهوم من الامر به قرينة على الصورة وان هذا منسوخ بهذه الآية. كان بعض السلف ان الآية الاولى كان فيها الايجاب قيام الليل ثم هذه الآية في آخر السورة نقصت هذا الوجوب وقد سقط ذلك. قال فتاب عليكم يعني من إيجاب قيامه كما كان الأمر قبل. روى ابن جرير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفيرا يصلي عليه من الليل فتسامع به الناس فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان به رحيما فخشي ان يكثر عليهم قيام الليل فقال يا ايها الناس اثنتوا من الاعمال ما تفيقون فان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الاعمال ما دمتم عليه. فنزل القران يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا الى اخر الايه حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق يعني ثالث من شده الكتاب من في قيام الليل ومكافاته للمشقه الشديده ذلك امتثالا للامر الالهي كان الرجل يربط الحبل مثلا بين الساريتين ويتعلق عليه يستند عليه اثناء صلاه القيام حتى لا يقع على الارض من شده ما كانوا يلقون به يعني المشقه. يقول حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فنكثوا بذلك ثمانيه اشهر فراى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم الى الفريضه وترك قيام الليل يعني ردهم الى الفريضه اوجب عليه فقط في حق صلاه الفريضه وترك قيام الليل ترك ايجابه لكن بقي طبعا الاستحباب. قال ابن كثير والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك وإنما هي مكية هذه السورة طبعا سورة مكية. يقول القاسمي وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقوله ونزلت الآية الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها كما بيناه مراره. إذا هذا دليل الأدلة التي تؤيد هذا البيان الذي انتهز القاسمي رحمه الله تعالى ببيانه في كل من السلف كما صلاحية يعني بخلاف التفاسير الأخرى نلاحظ محدد يأتي يقول وقيل نزلت في سبع ونزلت في سبع فالقارئ أحيانا إن لم يكن عنده خبر في هذه القضية يضطرب ويقول ما هذا هل معظم الآيات تعدد نزولها بهذه السورة؟ لا لم يتعدد النزول في الغالب أحيانا يتعدد نعم لكن أحيانا يكون المقصود بنزلت في سبع ونزلت في سبع أن حكم هذه الواقعة مما تشمله أو يستغرق عموم هذه الآية فنزلت آتي كما نسمعناها أن فعلا كانت حادثة سبب النزول هذه الواقعة وإلا لا أن موضوع الآية يشمل أو معناها يشمل هذه الواقعة. فكذلك هنا قوله في هذا الحديث ونزل القرآن ونزل القرآن لأنه الجزء من قبل الليل إلا قليل المقصود أن نزل القرآن بمعنى الاستشهاد بها بالآتي قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية وليس المقصود تكرار سبب النزول في كل حالة طبعا احيانا تنتصر سبب النزول لكن هذا قليل فلا يتوهمن متوهم ان ما يوجد في كتب بعض كتب التفسير من ذكر اسباب كثيره للنزول طبعا بعد صحه السلف ولم تصح السلف فاذا صح اكثر من سبب فاما ان فعل احيانا قليلا يكون تكرر النزول وإلا يحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فتق ذلك على المؤمنين ثم خفف عنهم فرحمهم وأنزل الله بعد هذا علم ان كانوا منكم مرضى الى اخر الايه. فرفع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن ابي عبد الرحمن قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا بها حولا. قاموا بها حولا يعني قاموا بسببها بسببها يعني قاموا بسبب هذا الامر امتثالا لهذا الامر سنه كامله ظلوا يقومون الليل حتى ورمت اقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في صحيح البخاري ذهب بعضهم الى ان صلاه الليل كانت مفروضه ثم نفخت بقيام بعض الليل مطلقا ثم نفخ بالخمر ثم حصل نفخ ثالث يعني من الحال كان صلاه الليل مفروضه ثم نفخت بقيام بعض الليل اللي كان الواجب في ايام القيام يعني صلاه الليل ثم ذلك كتب قيام بعض الليل مطلقا حتى لو ساعي يتيم ثم نفخ بالصلوات الخمر وانكره المروزي وذهب بعضهم الى انه لم يكن قبل الاسراء صلاه مفروضه. فقال الصوفي في الاثنين قوله تعالى ان الليل الا قليلا هو منسوق بعد ان كان واجبا باخر السوره وقيل محكم فاستدل به على مسجد قيام الليل. واستدل به طائفه على وجوده على النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. ويستدلون ايضا بآية اخرى ما هي على وجود القيام على النبي عليه الصلاه والسلام خاصه ومن الليل فتهجد به نافله الليل يعني زياده الحكم الخاصه به نافله الليل. واستدل به اخرون على وجوده على الامه ايضا ولكن ليس الليل كله بل صلاه ما فيه وعليه الحسن ربيتين. يقول القاضي من ذهب الى ان الامر محكم وانه للنجد محكم لانه ليس منسوخا لانه للنجد ورى ان اخر السوره تعليم لهم الرزق بانفسهم يعني ليس راسخا للامر الاول لان الامر الاخر على ايه النجد عند هذا الكلام فلماذا يجيب هذا الكلام لجار ان الامر الاول على النجد لماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم صالح علم ان تكون فتاب عليكم الى اخره. يقول ان المقصود باخر السوره ارشادهم الى ان يرفقوا بانفسهم لانه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الاثار وفيه ما يدل على عنايتهم بالمنجوزه شده كلام الصحابه بالنوافل يعني على هذا المذهب المذهب الذي يقول ان امر مكه وان امر بالقيام الدين من الاصل وكان الناس ولا فرضا على الامه فاذا كانت ما فرضت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليه بالتخفيف والتبديل الى الرفق والتبكير على انفسهم هذا يدل على شده عناء الصحابه رضي الله تعالى عنهم بالمنجوده وكانوا كريم عليهم حتى ابقى الحال الى الرفق بهم فيه. ويدل عليه اثر عائشه رضي الله تعالى عنها في رفقهم الحبل للتعلق به استعانت على قراءة القرآن وكثرة تلاوته. ومعروف حديث لما رأى حبلا مربوطا بين الثريتين في المسجد فقال حديث فتجعل ما هذا الحبل قالوا ان هذا زينب تتخذ هذا الحبل حتى اذا قامت الليل تتكئ عليه حتى لا تقع من شدة اليه سعر وتراقب على المجاهدة في القراءة والتلاوة. يعني امر بقطعه وقال عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القران تعبير عن الصلاه بالقراءه. فقرأوا ما تيسر من القران هذا تعبير عن الصلاه كلها بالقراءه كما قالت في سورة سبحان الإطلاق ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر إيه؟ بصلاتك المقصود بالصلاة كلها هل المقصود كل الصلاة ولا تجهر بصلاتك كل الصلاة المقصود جزء من الصلاة وهو القراءة فهنا أطلق الكل على البعض لا تجهر بصلاتك لا تجهر بقراءتك وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية اللي هي تقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزها. واعتقدوا لحديث ابن سيدي صلاته الذي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأن تقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا يرد على الأحناف بحديث المسيح خلاص أن في بعض الروايات ثم قرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، ففي بعض الروايات أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بقراءة الفاتحة. ولا شك أن الراجح الله تعالى أعلم أن يعني الأوليد رأى الفاتحة في الصلاة، الأوليد رأى الفاتحة في يعني الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول ابن كثير هذه الآية وآخرون يقاتلون في سبيل هذه الآية، بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكثر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ففي ذلك الوقت الذي نزل فيه لم يكن ذلك في بداية الرسالة والبعث، ولم يكن هناك قتال في سبيل الله، لكن هذا الأخبار عنا سيكون في عليه هذه الأمة، وذلك الخطاب موجه للأمة كلها. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طبعا تعطى فرعون رسول فاتا عن نفسه الرسول في اللام هنا الايه؟ العهد، العهد. فعطى فرعون الرسول يعني يكون من اللي هو رسول المعهود الذي هو موسى عليه السلام. بخلاف ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. الرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قوله القران. وقال ابن الفرج في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيه فضيلة التجارة، فضيلة التجارة لتوخيها في الآية مع الجهاد، صفة مقرونة بالجهاد، فهذا يدل على فضيلة التجارة. وأخرج سعيد بن المنصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من خال يأتي من عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، يعني يلتمس الرزق الحلال من فضل الله. ثم تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا دلالة على ترك التجارة وأنها محبوبة من الله سبحانه وتعالى. في كل ذلك روي عن النبي عليه السلام أن تسعة أعشار أرزاق النبي جعلت في التجارة لأن فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، وآخرون يبتغون من فضل الله. فهذه الآية كما يقول السيوطي أصل في التجارة، يعني أصل في مشروعية التجارة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي زكاة أموالكم، قال ابن كثير. وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، فهذا يستدل به لمذهب من ذهب إلى أن الزكاة ترغب في مكة لكن بجنة النصب والمخارج في المدينة. والصلاة وآتوا الزكاة فأقرضوا الله قرضا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على احسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني اجرون المال في سبيل الخيرات على احسن وجه، كان يكون كيف يكون قرض حسنا، كان يكون من اطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه، ولا ينتقي المال الرديء ولا تنام الخبيث منه تنفقون. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما يكسبكم وغمنا اخرجنا لكم الارض ولا تنام الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تؤمنوا. فاذا رفع الصدق انتقي على الاقل مالا متوسطا. وقال تعالى لم تنام الجره حتى تنفقوا مما تحبون. فالقرض يكون حسنا بإيه؟ كأن يكون من أطيب الطيب أو من أطيب المال. كذلك أيضا من الأحسان في الفرض تعديله، لأن هناك ثلاثة أشياء تحمل في أي عمل معروف: تضليله وتعديله وإتمامه. تضليله يعني لا تعظمه، وتعديله فلا تؤجره، وإتمامه كي يكون يعني في السجن. فمن صفات القرض الحسن بمعنى القرض هنا ليس المقصود بالقرض الدين، يعني ان هذا اقراض لله واضح. فلذلك قالوا اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ابذلوا المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على احسن وجه، كان يكون من اطيب المال واعطائه المستحق من غير تاخير، يعني ان تبادر بان تؤديه الى المستحق. واتقاء المن والاذى، يعني اتقاء الاذى المن والاذى، فمن مما يقمد في المعروف كما قلنا تقريره وتعديله ونسيانه، حتى لا تعلم ايه سنانه، او حتى كان سنانه ما انفقت يمينه، ورجل صدق بصدقه تلقاها حتى لا تعلم سنانه ما صنعت يمينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اشار الى اخفاء الصدقه ونسيانها بخلاف من يمن ويؤذي. لا تسلوا صدقاتكم بالمن والاذى، واضح. وسر الامر بالحسن، اما القرض لما كان يعطى بنية الاخذ لا يبالي باي شيء واي مقدار يعطى منه، فاشير الى ايثار المقام الارفع فاقبلوا الله قرضا حسنا، ولكونه محقق الرجوع اليه، لان القرض من خطأ القرض ان الانسان يقرض بنيه اليه يعود خلاف الهبه، واضح. القرض يعني يسلفه او يصيب به من اجل ان يرد له بعد ذلك، واضح، يرده يعني بدله او مثله. لان الانسان اذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى لانه يكون على يقين، المؤمن يكون على يقين من انه سوف يرجع اليه اضعاف المضاعف ببركة الله تبارك وتعالى. لكونه محقق الرجوع اليه جل التعبير به على تحقق العوض هنا، ولذلك قال واقرضوا الله قرضا حسنا. فهذا هو سر نزول المال في سبيل الله وفي الخيرات على احسن وجه. فانت اذا بذلت هذا المال هو لن يذهب كذا، ولكن رجوعه اليك امر محقق حتى تملي قرضا، فكانك تكره الله والله سوف يعيد اليه ثوابه طبعا اضعافا مضاعفه. وما تقدمه لانفسكم من خير، اي في الدنيا من صدقه او نفقه في وجوه الخير او عمل بطاعه الله او غير ذلك من اعمال الدين، تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، اي اعظم اجرا اي اعظم ثوابا مما عندكم من متاع الدنيا. واستغفروا الله، اي سلوه غفران ذنوبكم. فاستغفروا الله العظيم، واستغفروا الله اي اسالوا الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم، ان الله غفور رحيم اي ذو مغفره لذنوب من تاب اليه واناب، وذو رحمه ان يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. ان تابوا فان الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويرحمهم فلا يعاقبهم عليها بعد ان تابوا منها. فنستفيد ان لا يكون هذا الحظ، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.